إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 61 على 43 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قد وصلنا إلى قوله في أبواب صفة الصلاة إلى قوله ذكر جامع الدعاء بعد التسليم، وقد بسطنا هذه المسألة في المجلس السابق بما خلاصته أن الأصل أن الدعاء يكون في الصلاة قبل التسليم منها، ويجوز أحيانا بعد التسليم منها، وذكرنا لكم هذه المسألة وبسطناها، وأذكر أني قلت لكم ذكروني في بداية المجلس القادم أننا قد بسطنا ذلك، وذكرنا لكم كلام ابن القيم رحمه الله وتعقبه وما نقله عنه الحافظ في الفتح في كتاب الدعوات الباب 18 الذي بوب له البخاري بقوله الدعاء بعد الصلاة. هذا في كتاب الدعوات. وأما في كتاب الصلاة 155 قال باب الذكر بعد الصلاة، فيحمل الدعاء على دعاء الثناء وهو الذكر مع تجويز الدعاء بعد التسليم، لأنه قد ثبت ذلك ولكن لا يداوم عليه، كما في دعاء رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، كما في السلسلة الصحيحة 2603، وكما في الدعاء بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا، وكما في احتمال دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكما سيأتي أيضا في حديث علي الذي رواه مسلم في بعض رواياته. فالمهم أن الذي بعد التسليم هو الذكر، وهو أنواع ولا بأس أن نبدأ بها. فأول ذلك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحديث رواه مسلم عن ثوبان، ويمكن أن يكون قبله التكبير كما في حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية: رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن الزبير في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يكبر ثلاث تكبيرات. فإذن هذان نوعان: تكبير والاستغفار. نوع ثالث وهو ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة لما قال له معاوية: اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة على بحث الشيخ الألباني الذي ذكرناه أيضا في الدرس الماضي، وأنه شذذ ثلاثا، أو يقولها ثلاثا اعتمادا على الرواية التي أخرجها البخاري رحمه الله تعالى. والبحث قد ذكرناه، فمن ترجح عنده بحث الشيخ اقتصر على مرة واحدة، ومن ترجح عنده إخراج البخاري لهذه الرواية ثلاثا فيقولها ثلاثا. وتكرار الأذكار دبر الصلوات المكتوبات معهود، فلا يمتنع التكرار ثلاثا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا نوع ثالث. نوع رابع: حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهذه الكلمات دبر الصلوات المكتوبات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أذكار كلها ما أنسبها لما بعد التسليم من الصلاة: استغفار وثناء على الله عز وجل بعد هذه العبادة العظيمة. وكان عبد الله بن الزبير يخطب بهذا على المنبر، نوع خامس وهو ما جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس رحمك الله رضي الله عنه، وقد خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة 3308، وهو ما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير، فهذا ثابت في حديث هؤلاء الصحابة أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء ثلاث كنى وابن عمر وابن عباس ابناء. وهو التسبيح التحميد والتكبير، وهذا جاء على صفات ثلاث وثلاثين تسبيحة، ثلاث وثلاثين تحميدة، ثلاث وثلاثين تكبيرة، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث كعب بن عجرة أنه يختم بتكبيرة فتكون التكبيرات 34. وفي رواية عند البخاري أنه يسبح 10 و يحمد 10 ويكبر 10، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. وفهم سهيل بن أبي صالح أنه يعد منها جميعا 33، فتكون لكل كلمة 11. وهذه إحدى الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 22494. لكن هذا فهم سهيل بن أبي صالح وهو مرجوح. وهذا فهم سهيل. وأما أبو صالح فقد فهم شيئا آخر لكنه قريب، وهو أن يكون من كل واحدة 33 لكنها مجتمعة. كيف ذلك؟ يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتكون 33 مرة مجتمعة، ويلزم منها أن يكون من كل واحدة 33. نعم. فهذا فيما يتعلق بالتسبيحات والتحميدات والتكبيرات. ثم هناك صفة أخرى في حديث زيد بن ثابت وابن عمر عند النساء، وهي يعني صفة صحيحة ثابتة ولكنها مهجورة العمل، فينبغي العمل بها. أن رجلا من الأنصار أتي في منامه فقال بما أمركم نبيكم؟ فقيل له أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فتلك 100. نكبر 34 كما في حديث كعب بن عجر عند مسلم. فقال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما قال الأنصار، وفي لفظ اجعلوها كذلك. وذكرنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو الذي هو شاهد للعشر، تسبيح عشر والتحميد عشر والتكبير عشر. حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح في صحيح الترغيب 1594 وفي صحيح الجامع 3230 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، وذلك 50 و100 باللسان، 50 و100 لأن 30 دبر كل صلاة، 5 صلوات 150، 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. قال وإذا أوى إلى فراشه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2050 سيئة؟ يعني هذه بالنسبة للصلوات 1500 والنوم عند النوم 2500 حسنة، فمن يعمل في اليوم 2550 سيئة يعني لتقابل بها. قيل يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي الشيطان أحدكم فينيمه قبل أن يقول، ويأتي في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. فإذا هذه الكلمات العظيمة يعني اجتمع منها الآن 5 صفات تنوع بينها، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، ويختم بلا إله إلا الله إلى آخره، ومرة يختم بتكبيرة، ومرة يقولها يعني عشرا، ومرة يقولها يعني يقولها 33 مجتمعة. إذا استبعدنا فهم سهيل بن أبي صالح 11 11 11، ثم 25 تسبيحة، 25 تحميدة، و 25 تكبيرة، و 25 تهليل. هذا كله يعني ثابت في هذه الكلمات العظيمة. وأيضا من أذكار دبر الصلوات قراءة المعوذات كما في حديث عقبة بن عامر وهو في الصحيحة 645 و1514 وفي صحيح أبي داود 1363 اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وهذه كالوقاية والحصن، الوقاية والحصن للمسلم. وأيضا قراءة آية الكرسي، والشيخ صحح الحديث في الصحيح 972 من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، لأنه غسل نفسه بالصلاة ثم يختم بالتوحيد سبحان الله. الصلاة تغسله من ذنوبه، فإذا قرأ آية الكرسي وكلها توحيد فيموت على التوحيد، فلا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت. قال شيخ الإسلام: ما تركتها عقيب كل صلاة إلا نسيانا. وأيضا مما يقال يعني بعد التسليم دعاء كما ذكرنا، دعاء معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني والله لا أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا في صحيح أبي داود 1362. وأيضا: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هذا في الصحيح 1603. وبعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وفي صلاة بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب يهلل 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير. فثبتت هذه الزيادة: يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يقولها وهو ثان رجليه، يقول ذلك 10 مرات أو 100 مرة. من قال ذلك كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا. إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. فهذا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. فهذا جملة ما يقوله المصلي من الأذكار والأدعية، لكن الأصل هو الأذكار، الأصل هو الذكر. الحافظ ابن حجر في الفتح كتاب الدعوات باب 18 ذكر أثرا عن الإمام الأوزاعي، سئل: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ وهذا موجود في الناس، بعض الناس أول ما يسلم من الصلاة يسحب المصحف ويقرأ. فسئل الأوزاعي: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فماذا قال؟ قال: ليس شيء يعدل القرآن، ولكن تأملوا المناهج، تعمل المنهج الصحيح، ولكن كان هدي السلف الذكر. وتأمل كيف قال كان هدي السلف، السنة العملية، يعني حتى ما قال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مع أن هدي السلف إنما هو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة العملية وهدي السلف ينبغي أن يكون قاطعا للنزاع ورافعا لاحتمال الدلالة من النصوص. قال ولكن كان هدي السلف الذكر. ثم هذه الأذكار أيها الإخوة تقال دبر الصلوات المكتوبات. بعض الناس يقوم يصلي السنة البعدية ثم بعد ذلك يأتي بهذه الأذكار، لا، الأحاديث دلت على أن هذه الأذكار إنما تكون دبر الصلوات المكتوبات. وطبعا الأحناف عندهم أن السنة البعدية لا يفصل بينه وبين الفريضة، يسلم ومباشرة يقوم إلى السنة البعدية. حتى منهم من يعني ذكر في متنه قال وإذا فصل بين النافلة والفريضة بطلت، يعني بطلت السنة. شو إلى أي درجة مباشرة يسلم ثم يقوم إلى السنة البعدية. وعمر رضي الله عنه لما رأى رجلا فعل ذلك جبذه، قال له أقعد، إنما هلك أهل الكتابين من قبلكم أنهم لم يكن لصلاتهم فصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب. فهذا مما ينبه عليه فيما يتعلق بهذه الأذكار التي بعد الصلوات المكتوبات. وأما ما ذكره المصنف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن أخي الماجشون قال أخبرنا الماجشون عمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. هذا حديث علي، وهو حديث طويل في استفتاح الصلاة إلى آخرها. الحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ، يعني من الصلاة، وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. طبعا هذه الرواية إذا فرغ من الصلاة وسلم، هذه الرواية يعني فيها دليل على جواز الدعاء بعد الإيش؟ بعد التسليم. فهذا يضم إلى جملة ما تقدم. لكن هذا الحديث جاء بروايات أخرى، هذه الرواية فرغ وسلم، هذه رواية ابن حبان وأحمد. وفي رواية لمسلم ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. هذه رواية مسلم وهذه رواية مفسرة. ثم يكون من آخر ما يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، فإذا علم أن هذا كان قبل التسليم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. والشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثالث صفحة 1021 ذكر هذه الروايات. ذكر رواية الإمام مسلم ومن معه، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. قالوا وتحمل هذه الرواية إذا فرغ وسلم. سلم يعني إيش؟ يعني أراد أن يسل. قالوا فنؤول هذه الرواية لأجل الرواية الأخرى، إذا فرغ من الصلاة وسلم يعني وأراد أن يسل. قال الحافظ ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية اللي هي وسلم على إرادة السلام، لأن مخرج الطريقين واحد. قال ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده، يعني أحيانا يقوله قبل السلام وأحيانا يقوله بعد السلام. قال الشيخ الألباني وهذا الاحتمال اللي هو الثاني لا بد من المصير إليه، وإلا فإحدى الروايتين خطأ من بعض الرواة أو رواية بالمعنى. والذي يظهر والله أعلم يعني ترجيح رواية ثم كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، لأن هذه رواية مفسرة. هذه رواية مفسرة لا تحتمل التأويل، بخلاف رواية وسلم فيمكن أن تحمل على أراد أن يسلم فتحتمل التأويل. فنرد هذه الرواية الثانية إلى الرواية الأولى، علاوة على القاعدة أن الدعاء إنما يكون قبل التسليم. ولو فرض أن هذا يقال بعد التسليم ففيه استغفار، اللهم اغفر لي، فيتناسب مع ايش؟ ها، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فلا يكون هناك منافاة بين هذا، يعني ان يكون احيانا بعد التسليم واحيانا قبل التسليم. الذي بعده قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه. أبوه هذا ليس بمعروف، عن كعب، كعب الأحبار. قال إنا لنجد في التوراة أن نبي الله عليه السلام داود كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري أو عصمة لي، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال كعب الأحبار أخبرني صهيب أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته، كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته. فنقول هذا ضعيف، وأخرجه ابن خزيمة برقم 745 من نفس الطريق عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه. فهذا الإسناد فيه أبو مروان وليس بمعروف، وليس بمعروف. الذي بعده قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان. المكتب يعني صاحب الكتاب، كما يعلم المكتب الغلمان الكتابة. فهذا فيه عناية يعني سعد بن أبي وقاص بتعليم هذه الكلمات. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. دبر الصلاة، طيب دبر الصلاة يحتمل أن يكون فيها ويحتمل أن يكون بعدها. والحافظ ابن حجر استدل بهذه الرواية على يعني جواز الدعاء بعد الصلاة في جملة أدلة ذكرها، وقد ذكرناها في الدرس الماضي، ذكر ما يقرب من 6، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، ولكن الصحيح يحتمل أن يكون قبل أيضا. فذكر في حديث سعد بن أبي وقاص قال وفي بعض طرقه، فهو يشير إلى هذا، كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. فدبر الصلاة يمكن أن يكون قبل التسليم. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. 5. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. في كتاب الدعوات باب 41 قال الحافظ ابن حجر قال كذا للأكثر اللي هو من فتنة الدنيا. وأخرجه أحمد عن روح عن شعبة، لأن هذا الإسناد غندر عن شعبة، وزاد في رواية آدم الماضية قريبا عن شعبة، يعني فتنة الدجال، يعني وأعوذ بك من فتنة الدنيا، قال يعني فتنة الدجال. أعوذ بك من فتنة الدنيا يعني من أكبر فتنة في الدنيا، هذا معناه. قال يعني فتنة الدجال، فأطلق على فتنة الدجال أنها فتنة الدنيا، مع أن فتن الدنيا كثيرة، لكن قيل في هذه فتنة الدنيا لأنه لا فتنة أكبر منها ولا أعظم منها. قالوا هذا التفسير يعني فتنة الدجال إنما هو من كلام عبد الملك بن عمير راويه عن مصعب بن سعد. ووقع في رواية زيد بن قدامة عن عبد الملك بن عمير بلفظ وأعوذ بك من فتنة الدجال. حمك الله. وقد أخرجه البخاري في الباب الذي بعده عن إسحاق عن حسين بن علي بلفظ من فتنة الدنيا، فلعل بعض رواته ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك بن عمير. المهم قال الحافظ: وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا، وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. طبعا حديث أبي أمامة في يعني قصة المسيح الدجال أفرده الشيخ الألباني في جزء، وزاد عليه روايات الروايات أو الألفاظ التي جاءت في الأحاديث الأخرى، والكتاب موجود قصة المسيح الدجال. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. فالمهم أن هذا من التعوذات التي ينبغي تعليمها للأولاد: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وأنا أذكر أيام ما كنا في التدريس، فدخلت يوما وقبل أن أبدأ الحصة، يعني هم كانوا يذكرون أن من أصول التربية شيء يسمى بالتهيئة الحافزة، أنك تحفز الطالب وتلفت انتباهه، فقلت خليني اليوم أهيئهم بهذا الحديث، فكتبته على الصبورة: روى البخاري في صحيحه كذا عن سعد بن أبي وقاص، وذكرت لهم هذا. فلعل الله عز وجل يكون يعني نفع به يعني بعض من سمعه. سبحان الله، نحن الآن نذكر أشياء تعلمناها من المدرس ونحن صغار، فهذا مما ينبغي العناية به. والطفل يعني عقله مهيئ للتعلم، الطفل ما يعرف إلا الأكل والشرب واللعب، فعقله مهيئ. فإذا أنت حفظته القرآن، حفظته السنة، علمته العقيدة، يعني ينتفع. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فالمهم أن ابن المنذر ذكر هذا على أنه من الأدعية التي تقال بعد الإيش، بعد التسليم، وقد عرفت ما فيه. قال: ذكر فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد التسليم، هذا ذكرناه، اللي هي الكلمات الخمس، وهو يقول ذكر فضلها. وهذه الكلمات أيها الإخوة يعني ثبت فضلها من أوجه. ثمان أوجه في فضل هذه الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذه واحد. لا يخيب قائلهن. ثلاثة، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. كل هذا في الأحاديث مما يبين فضل هذه الكلمات، يعني هذه الكلمات تنعطف حول العرش، تدور حول العرش، تذكر بصاحبها. الرابع، الملائكة السياحون عندما يسألهم ربهم عن عباده فيخبرون أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون، فيعطيهم الله سؤلهم ويجيرهم ويغفر لهم. الخامس، هذه الكلمات تنوب عن فاتحة الكتاب لمن لا يحسنها، مسلم جديد أو إنسان نشأ بعيدا في بادية، وإن كان خلاص لم يعد هناك بادية ولا حاضرة، فهذا الذي لا يحسن فاتحة الكتاب هذه الكلمات تنوب عن فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. فالذي لا يعرف الفاتحة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السادس، هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن. السابع، أنها تقال عند النوم فتعطي لقائلها قوة. لما جاءت يعني فاطمة يعني تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم التعب والعمل، تطلب خادما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة وقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خاد، يعني يعطيكم قوة، فدلهم على هذه الكلمات. الثامن، أنها تقوم مقام قيام الليل والجهاد والصدقة. سبحان الله، تقوم مقام قيام الليل والجهاد والصدقة، كما في حديث إيش، ها، من هاب الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده والمال أن ينفقه فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه فضائل هذه الكلمات من ثمان أوجه، فلو نشر مثل هذا فضائل الكلمات الأربع من ثمان أوجه هذه التي ذكرناها. فهنا ابن المنذر يقول ذكر فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد التسليم، ثم ذكر حديث أبي ذر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا بشر بن عاصم ابن سفيان الثقفي عن أبي عن أبي ذر. وإحنا ذكرنا إن يعني هذه الكلمات ثبتت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عمر وابن عباس وأيضا كعب بن عجرة. والحديث حديث صحيح في الصحيحة برقم 100 وفي صحيح داود 1348، وهو عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن أبي الدرداء وابن عباس وابن عمر كما في الصحيحة 3308، وكذلك كعب بن عجرة رواه مسلم. فهذا حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله سبق أهل الأموال الدثر بالأجر، الدثر يعني أصحاب الأموال، سبق أهل الأموال الدثر يعني يريد أن يقول أهل الأموال اللي هم الدثر أهل الدثور بالأجر، يعني سبقوا بالأجر، يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على عمل إذا أنت قلته أدركت من قبلك وفت من بعدك سبقته، يعني إلا من قال مثل قولك. تسبح دبر كل صلاة 33 وتحمد 33 وتكبر 34 34 كما في حديث كعب بن عجرة. فإذا في حديث كعب بن عجرة وحديث أبي ذر التكبير 34. قال سفيان رويه عن بشر بن عاصم: إحداهن 34 وتقول عند منامك مثل ذلك. فإذا هذا فيه ماذا؟ في فضل هذه الكلمات أنه يسبق أنه يدرك من سبقه، يدرك من سبقه ويسبق من أدركه بهذه الكلمات. فهذه يمكن أن تكون يا إبراهيم فضلا تاسعا، ما أدري نحن ذكرناه أم لا، أي والله يمكن. فهذه الكلمات يعني نقول التاسع يعني هي كلمات الإيش؟ كلمات السبق، فيسبق من أدركه ويدرك من سبقه. فهذه 9 فضائل لهذه الكلمات. قال: استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام 100، وهو الذي ذكرناه في حديث زيد بن ثابت وابن عمر عند النساء، وهو تحت الصحيحة 101، ولا يشاهد عن ابن عمر، وانظر تمام المنة صفحة 227 والتعليقات الحسان 2014. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا بكر بن خلف قال أخبرنا عبد الوهاب عن هشام عن محمد عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت أنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فأتي رجل من الأنصار، فإذا 34 هذا جاء في حديث كعب بن عجرة وأبي ذر، وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت: أمرنا أن إيش؟ أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فأتي رجل من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ فقال الأنصاري: نعم في منامه. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. قال: فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا ذلك. قال: الأمر بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال أخبرنا أبو صالح قال حدثني الليث عن حنين ابن أبي حكيم عن حنين عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا المعوذتين دبر كل صلاة، اقرأوا المعوذتين دبر كل صلاة. وفي لفظ اقرأوا المعوذات، المعوذات يعني علاوة على قل هو الله أحد، وذكرنا أن هذا في الصحيح 645 وفي صحيح أبو داود 1363. قال: ذكر الأمر بمسألة الرب عز وجل المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والوصية أو الوصية بذلك. قال: ذكر الأمر بمسألة الرب عز وجل المعونة، اللهم أعني، على ذكره وشكره وحسن عبادته والوصية بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا بذلك. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حي وقال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول. أوصيك، وفي لفظ آخر: يا معاذ إني لأحبك. فالمحب يوصي وينصح: لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث في صحيح أبو داود 1362، وفي الصحيحة 844 بلفظ: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ سبحان الله، دعاء جامع. أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا رواه أحمد عن أبي هريرة، فيكون هذا الحديث ثابت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في حديث أبي هريرة: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ يمكن إنسان يقوم يدعو ساعة، وإنسان يقول هذا الدعاء في دقائق، فيكون اجتهد في الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه إذا حصلت الإعانة حصل الخير كله، وإذا لم تحصل الإعانة فالعبد محروم غاية الحرمان. قال: ذكر فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا. سبحان الله، هذا إمام، انظر كيف أخذ لنا صفة الصلاة من أولها إلى آخرها إلى لواحقها، يعني حتى بعد هذا يستحب له أن يجلس في مجلسه حتى وإن لم يتكلم بشيء. ذكر فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا. متطهرا نوعي الطهارة: الحسية والمعنوية. أما الحسية فمعروف، وأما المعنوية فلا يحدث بلسانه، لا يلغو، لا يغتاب، هذا حدث، هذا ليس بطهارة. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء عن أبي هريرة قال، حديث البخاري ومسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه، في مصلاه، تقول جاء في الموطأ، جاء في الموطأ التفريق بين جلوسه في مصلاه الذي صلى فيه وبين جلوسه في المسجد، عموم المسجد يعني، وأن الأفضل له أن يجلس في مصلاه الذي صلى فيه حتى ينال كل هذا. ففي الموطأ أنا ما أذكر يعني إيش الفرق الآن، لكن الذي أذكره أن الذي في هذا الحديث من صلاة الملائكة عليه وغير ذلك أن هذا كله يحصل له إذا كان في مصلى، فإذا انتقل إلى مكان آخر في المسجد لا يحصل له كل هذا، وإن كان يحصل له بعضه. نعم، لو قدرت تجيب لهذا حديث في الموطأ يعني من جلس في مصلى يعني بعد الصلاة المكتوبة ماذا له في الموطأ. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يقوم، وفي الرواية الأخرى: ما لم يحدث فيه ما لم يلغ فيه. فهذا فيه فضل الجلوس، حتى فضل الجلوس متطهرا حتى وإن لم يذكر ولم يدعو ولم يقرأ قرآن، مجرد الجلوس يحصل له هذا، كما جاء في اللفظ الآخر: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يلغ فيه. ثم ختم أبواب صفة الصلاة بقوله: الجلوس في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الجلوس في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نقول: حتى تطلع الشمس حسنا، كما جاء في رواية مسلم. طيب إيش فائدة هذه الرواية حسنا؟ لأن هذه الرواية تفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حتى تطلع الشمس حسنا، يعني ترتفع، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يصلي بعد ذلك. أما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فإذا طلعت الشمس قام وخرج، فما كان يحتاج أن يقول حسنا، فهذا فيه رد على يعني بعض إخواننا الذين يقولون يعني لا يصلي الركعتين وإنما يجلس فإذا طلعت الشمس مشى. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. هذا رواه مسلم. وعند أبي داود: كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، تربع في مجلسه، مجلسه غير مصلى، لأن مصلى قد يشمل المسجد كله، أما هنا تربع في مجلسه يعني الذي صلى فيه، وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة: ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. فعند أبي داود: كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس، وهو في الصحيح 1954. وفي رواية لأبي داود فإذا طلعت قام. هذا دليل لبعض إخواننا، فإذا طلعت قام، لكن الشراح كيف شرحوا قام؟ قال صاحب عون المعبود أي إلى الصلاة. فإذا طلعت قام ليس قام بمعنى خرج، وإنما قام بمعنى قام إلى صلاة الإشراق، وتسمى الضحوة الصغرى. وبوب به أبو داود في صلاة الضحى، يعني صلاة أبو داود في صلاة الضحى، أحاديث صلاة الضحى ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث فإذا طلعت الشمس قام، ففهم منه أبو داود قام يعني قام إلى الصلاة. وفي رواية مسلم حتى تطلع الشمس حسنا، يعني ترتفع، فيحل وقت الصلاة، ولو كان قام بمعنى الخروج من المسجد بلا صلاة لما انتظر حتى تطلع حسنا أي مرتفعا. هذا كله تهيئة لإيش؟ تهيئة وتقوية لحديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حج وعمرة أجر، هذا في الصحيح 3403. والناظر في تخريج الشيخ لهذا الحديث يطمئن إلى قبول الحديث ومن ثم العمل به. ولو قيل بضعفه فالأجر الذي فيه يرجى لأنه في باب الثواب، فنفرق يعني في الأحاديث الضعيفة إذا كان الحديث في باب الثواب غير أن يكون في باب الأحكام. إذا كان الحديث ضعيفا في باب الأحكام فلا يثبت به حكم، وإذا كان في باب الثواب فيرجى ما ذكر فيه من الثواب. فهذا ما أردنا أن نقوله فيما يتعلق بهذه السنة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من أبواب صفة الصلاة رحمة الله عليه. ابن المنذر إمام، وأنا اليوم يعني أقرأ، فمر علي كلام للإمام النووي عن ابن المنذر. قال الإمام النووي له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل. هذا كلام الإمام النووي ابن المنذر. انظر كيف علق الإمام الذهبي في السير، قال الذهبي قلت ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا أو من هو متعصب. يريد أن يقول إن المقلد إما أن يكون قاصر في التمكن من العلم أو يكون متعصبا. قال وهذا الإمام ابن المنذر من جملة الحجة جار في مضمار ابن جرير وابن سريج، مع أن هؤلاء ينتسبون للشافعي لكنهم أئمة مجتهدون. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، في موطأ مالك. إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصل. هذا من قول أبي هريرة. أيوة. قال ابن عبد البر هذا مثل حديث المرفوع قبل، إلا أن في هذا أن من قام من مجلسه لا يخرج من ثواب المصلي إذا كان منتظرا للصلاة، إلا أنه لا يقال إن الملائكة تصلي عليه كما تصلي على الذي في مصلى، فهذا هو الفرق. إذا قام من مصلاه وجلس في المسجد يكون ثوابه ثواب منتظر الصلاة، لكن لا يناله دعاء الإيش؟ دعاء الملائكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.